بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أكيد بأضرب يا خالد، جيبها من هنا يا شيخ.
شو رايك عندك ذا أحسن؟
طيب شو بسم الله. نعم أحسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، واشرح صدورنا، ووفقنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واجعل ما نقول حجة لنا لا علينا. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في استئناف دروس التفسير، وهي باكورة الدروس في هذا الجامع بإذن الله جل وعلا مستقبلا، حيث كان هذا الدرس مقاما لسنوات عدة في جامع الهجرتين بخميس مشيط، وقد بلغنا من أول القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة المائدة، وكنت أظن أنها النساء، ولكن يعني تذكرت أننا وصلنا في إلى سورة المائدة، وانتهينا من الآية الخامسة من سورة المائدة. واليوم نكمل بإذن الله جل وعلا ما ابتدأناه في تفسير كلام الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأسأل الله أن يعلمنا القرآن والسنة. وآية اليوم التي معنا بإذن الله جل وعلا هي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية ذكرها الله جل وعلا ولها مناسبة في الآية للآيات التي قبلها. في الآيات التي قبلها قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم بدأ جل وعلا وقال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فبدأ سبحانه وتعالى بعد أن أمر بالوفاء بالعقود ذكر العقود التي بين الناس وبينهم، المعاملات الدنيوية التي بين الناس مع بعضهم البعض ذكرها جل وعلا. بعد أن ذكرها بيّن أول المعاملات، أو ذكر معاملتين بين الناس، ما يختص بالمأكولات وما يختص بالمنكوحات بالزواج، ولذلك قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ذكر جل وعلا ما يجوز أن تتزوج منهم ومن لا من لا يجوز أن تتزوج منهم. فلما كان قوام الجسد بالمأكول ذكر المأكول أولا، فالجسد لا يقوم إلا بماذا؟ بالطعام. ثم بعده لا يحصل التكاثر إلا بالنكاح، فذكر جل وعلا وأمر أوفوا بالعقود في هذه الأمور. فبعد أن ذكر العقود الدنيوية بين الناس ذكر العقود الأخروية بينك وبينه جل وعلا، ذكر أمور الآخرة، فبدأ بالطهارة والصلاة. وهذه المناسبة الأولى لذكر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة. لماذا أتى بها بعد هذا؟ لعلاقتها بالعقود. فالعقود تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: عقود بينك وبين الله، وعقود بينك وبين الناس. فأما العقود التي بينك وبين الله فقائمة على المشاحة أو على المسامحة؟ على المسامحة، لأن الله كريم. والعقود التي بينك وبين الناس قائمة على المشاحة، فبين العقود القائمة على المشاحة أولا، ثم ذكر العقود القائمة على المسامحة ثانيا بينك وبينه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكر أمور الطعام: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ماذا؟ بهيمة الأنعام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. كل هذا إيش؟ كل هذا ماذا؟ طعام. والطعام سبب لحدث، لحدث ولا ما هو سبب للحدث؟ سبب للحدث الأصغر، خروج الغائط والبول أكرمكم الله والريح. والنكاح سبب للحدث الأكبر، فلما ذكر ما كان سببا للحدث الأصغر وما كان سببا للحدث الأكبر كان من المناسبة أن يذكر الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وبدأ يبين هذا في باب المناسبة، في باب المناسبة بين الآيات. من اللطائف في الآية هذه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. في هذه الآية، الآية السادسة، ذكر طهارتان، ذكر أشياء كلها مثنى مثنى، تعالوا نعدها. ذكر طهارتان أو ذكر طهارتين، وذكر مطهرين، وذكر حكمين، وذكر موجبين، وذكر مبيحين، وذكر كرامتين سبحانه وتعالى في هذه الآية. وهذا من إعجاز القرآن. انظروا إلى المواريث التي شرحناها سابقا في سورة النساء، أحكام مواريث عظيمة في ثلاث آيات، صفحة ونص، هي أصول الأحكام في المواريث. وهنا ذكر طهارتين: الغسل، الغسل والوضوء ذكره هنا، وذكر مطهرين: الماء والتراب، وذكر حكمين: الغسل والتيمم، وذكر موجبين: الحدث والجنابة، وذكر مبيحين: المرض والسفر، وذكر كنايتين، كنايتين: الغائط والملامسة، وذكر كرامتين، وذكر كرامتين: ذهاب الذنوب والمعاصي وتكفيرها، وإتمام النعمة. فهذه سبعة أصول، سبعة أصول ذكر في هذه الآية، ذكر في هذه الآية سبحانه وتعالى. من فوائد الآية قال الله: يا أيها الذين آمنوا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرخي لها سمعك، أرخي لها سمعك، فهو خير تؤمر به أو نهي تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هنا في اللغة العربية بلاغة القرآن، هو يريد أن يقول لك إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فافعل ذلك، فحذف هنا حذف مقدر، ليس معناها أنك إذا قمت إلى الصلاة تتوضأ أو تغتسل، لا، هو يقول لك إذا أردت أن تقوم، ولكنه حذفه وأتى بالقيام مكان الإرادة للتأكيد للأمر وللتنبيه على أمر آخر، أن النية شرط في الوضوء وفي الاغتسال. فمن توضأ ولا يريد الوضوء، واحد غسل وجهه وغسل يديه وغسل رأسه وغسل رجوله لكي يتبرد في الشتاء ولم ينوي الوضوء، هل يصح وضوءه للصلاة؟ ها؟ لا، لا بد من ماذا؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ دليلان: دليل عام معروف إنما الأعمال بالنيات، ودليل خاص قوله إذا قمتم. هذه القيام إرادة ولا ما هي إرادة؟ فعل متعمد منك ولا ما هو فعل متعمد منك؟ هذا فعل متعمد منك، إذن إذا أردت القيام إلى الصلاة. طيب، يقول الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، معناها إذا أردنا كل صلاة، ظاهر الآية يدل على أن، اسمعوا الآن هذا كلام مهم جدا في هذا العصر، هذا الكلام مهم جدا، ظاهر الآية يدل على أنك كلما أردت أن تقوم للصلاة يجب أن تتوضأ، صح ولا لا؟ لأنه قال فاغسلوا، اغسلوا فعل إيش؟ أمر ولا مضارع ولا ماضي؟ فعل إيش؟ فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب. طيب، دعنا نأخذ بقول، وأنا لا أحب أن أهاجم أحد وليس من عادتي أن أهاجم أحد أبدا، ولكن أنا مضطر أقول يعني هذه الكلمة، دعنا نأخذ بقول المتخلفين عقليا وعلميا الذين يقولون لا يهم السنة، اعبدوا الله بالقرآن بس ولا تعبدوا الله بالسنة. يوجد أناس يقولون هذا ولا لا؟ يوجد الآن في هذا الزمن؟ طبعا من زمان هذا الكلام، حتى إن الشافعي رحمه الله في كتابه الأم رد عليه. هذه الأشكال وهذه الأصناف من الناس موجودة عبر التاريخ وفي كل زمن سيوجدون. دعونا نأخذ بالقرآن ونبعد السنة، نبعد السنة خلاص، يلا كل صلاة قوموا توضوا، هذه فيها كلفة ولا ما فيها كلفة؟ ردوا، صعب ولا ما هو صعب؟ صعب، صعب. حتى إنه قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الله عليه الوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه رخص له في ذلك، وهو الرسول رخص له في ذلك. ولكن تعالوا نفهم هذا الأمر، هذه الآيات نفهمها مع السنة، لأن السنة أنزلها الله مبينة لما في القرآن. في آية، يوجد آية أريد من كل أحد أن يحفظها كاسمه. افتحوا معي اللي مع قرآن يفتح، أو في الجوال افتحوا سورة النحل، افتحوا معي سورة النحل. سورة النحل افتحوا قول الله وأنزلنا إليك الذكر، فتحتوها في الجوالات وأنزلنا إليك الذكر، ها؟ آية 44، آية 44 بالبينات والزبر، اقرأوا هذه الآية. اسمع الآية 43، يقول الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. هنا وقف، نسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم إيش بالبينات والزبر. ثم اسمع هذه المقطع من هذه الآية 44، احفظها مثل اسمك. لما يأتي واحد ويقول لا نعمل بالسنة اقرأ، قل له فسر لي هذه الآية، فسرها باللغة العربية. ولذلك الذي لا يفهم اللغة العربية لا يحل له أن يفسر القرآن، وسيأتينا بعد قليل أهمية اللغة العربية في القرآن. قال الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لحظة، كم شيء منزل الآن؟ شيء واحد ولا شيئين؟ ها؟ شيئين. أنزلنا إليك رقم واحد إيش؟ الذكر. أنزلنا هذا الذكر لماذا؟ ما السبب؟ لتبين للناس، أبين لهم ماذا؟ ما نزل. إذن يوجد شيء آخر نزل، صح ولا لا؟ إذن أنزلنا إليك الذكر، السنة منزلة على رسول الله، السنة وحي على رسول الله، وأنزلنا إليك الذكر هذه السنة لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن. فالسنة مبينة لإيش؟ للقرآن. أيضا قال الله جل وعلا في سورة القيامة إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه بماذا؟ من الذي يبين القرآن؟ السنة. قال الله في سورة الأحزاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما هي الحكمة؟ السنة، السنة. نرجع لآياتنا، تعالوا نفهم هذه الآيات. فاغسلوا هذا أمر، فاغسلوا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فاغسلوا، الأمر في اللغة العربية إما أن يراد للوجوب وهو الأصل، وإما أن يراد للندب، وإما أن يراد للاستحباب، وإما أن يراد للبيان. هذا كله مما يراد به الأمر. ولكن لما نأتي للسنة نفهم فاغسلوا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة في صحيح مسلم في يوم الفتح توضأ عليه الصلاة والسلام وضوءا واحدا ومسح على الخفين ثم صلى كل الصلوات بهذا الوضوء، فقال له عمر يا رسول الله رأيتك تصنع شيئا لم تصنعه من قبل، ما هو؟ أنه لا، أنه صلى كل الصلوات بإيش؟ بوضوء واحد. فقال عمر تعمدت ذلك يا عمر، لكي يبين لنا أن إيش؟ أنه لا وضوء إلا من حدث. إذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يفهم منها أمور كثيرة. الأمر الأول أنه وجوب الوضوء إذا كان هناك حدث. الأمر الثاني أن الوضوء لكل صلاة مستحب وسنة وليس واجب لفعله صلى الله عليه وسلم. من علامات الإيمان الوضوء لكل صلاة، الوضوء. وهكذا كان الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لا يتركون صلاة إلا يتوضؤون لها، وهو من علامات الإيمان. ولكن هل هو واجب؟ لا، الواجب الوضوء من الحدث، الوضوء من الحدث. طيب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بدأ بماذا؟ أولاً ابتدأ بالطهارة لكي يعلم، وهنا فائدة جليلة جداً جداً، يوجد فائدة جليلة في هذا. قال الله إذا قمتم لإيش؟ لا أبغى أسمع الصوت. إذا قمتم لإيش؟ فماذا نصنع؟ طب وإذا قمنا لقراءة القرآن نتوضأ ولا لا؟ ها؟ واجب؟ أنا أسألكم واجب؟ طيب إذا قمنا للدعاء، طب إذا قمنا لدرس علمي، طب إذا قمنا لقراءة كتب أهل العلم، طب إذا قمنا لبر الوالدين نتوضأ؟ أيوة. ما هي الفائدة؟ الفائدة من هذه الآية استدل بها العلماء الذين يقولون لا وضوء واجب إلا للصلاة، كل أعمال الخير الأخرى لا يجب فيها الوضوء. فهمتوا ولا لا؟ استدل بهذه الآية على أنه كل أعمال الخير لا يجب فيها الوضوء. الاعتكاف، أبغى أعتكف في المسجد يجب أكون متوضئ؟ شوفوا، فرقوا بين يجب ومستحب، يستحب وسنة. طيب يجوز أقرأ القرآن وأنا ماني متوضئ؟ لا يجوز، لأن الله ما أوجبها إلا للصلاة. الله ما قال لنا في القرآن كله إيه لا يمسه إلا المطهرون، اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، اللوح المحفوظ. بس لاحظوا معي، انتبهوا معي، أنا قلت الآن مس القرآن ولا قلت قراءة القرآن؟ ما قلت مس القرآن، مس القرآن مسألة أخرى. قراءة القرآن، أنا ماشي في السيارة وماني متوضي، أقرأ القرآن ولا لا؟ عندك يا شيخ ما أقرأ، خلاص كده مشكلة، صح ولا لا؟ فهمنا؟ أبغى أدعو، الأفضل أن أكون إيش؟ متوضي، الأفضل أن أكون متوضي. بس لو ماني متوضي يجوز ولا لا؟ يجوز. أبغى أدخل المسجد، الأفضل أكون إيش؟ متوضي. بس لو دخلت غير متوضي يجوز. أريد أن أعتكف في المسجد، الأفضل أن أكون متوضي. ولكن إن لم أكن متوضئا فيجوز. مسألة مس القرآن يجب أن تكون متطهرا من الحدث الأكبر، وهو الجنابة والحيض والكفر، والعياذ بالله. الكفر حدث أكبر، الجنابة حدث أكبر، الحيض حدث أكبر. طيب إذا يجب أن أكون متطهر. الحدث الأصغر فيه خلاف، لو خرج منك ريحا أو قضيت حاجتك ثم أتيت تمسك القرآن وأنت غير متوضي، اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول لا يجوز أن تمس القرآن إلا وأنت متوضي، واستدلوا بقول الله لا يمسه إلا المطهرون، واستدلوا بحديث عمرو بن حزم أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر، تمام؟ هذا القول الأول، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. القول الثاني، وهذا الذي يهمنا الآن، القول الثاني قالوا يجوز أن تمس القرآن ولو كنت غير متوضئ، واستدلوا بهذه الآية، قالوا أن الله لم يأمر في القرآن ولا في السنة، لم يأمر بالوضوء إلا للصلاة، فهي العمل الوحيد الذي يجب عليك أن تتوضأ له. طيب قول الله جل وعلا، قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، قالوا المراد به اللوح المحفوظ وليس المراد به القرآن. قالوا طيب حديث عمرو بن حزم، قال جوابه نجيب عليه بأمرين. الأمر الأول أن هذا الحديث فيه ضعف، وإن قلتم بأنه تقبلته الأمة فالمراد لا يمس القرآن إلا طاهر، أي لا يمس القرآن إلا مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو هريرة رضي الله عنه كان في بعض طرق المدينة، فلما رأى الرسول تخبى أبو هريرة من الرسول، أبو هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، فماذا فعل أبو هريرة؟ اندس وراء عمود عشان الرسول ما يشوفه. وبعدين جاء أبو هريرة قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله رأيتك في الطريق وقد كنت جنوبا، فكرهت أن أسلم عليك وأنا نجس، فقال يا أبا هريرة إن المؤمن لا، رد عليه، إن المؤمن لا ينجس. إذا المؤمن طاهر ولا ما هو طاهر؟ فقول النبي لا يمس القرآن إلا طاهر، والمؤمن إيش؟ طاهر. وهذا القول هو الأقرب للصواب، أنه يجوز مس القرآن بالحدث الأصغر، ولكنه خلاف الأولى، خلاف المستحب، الأولى والأفضل ألا يمس القرآن إلا وأنت متوضئ. هذا هو. إذا استفدنا من قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فائدة أولى أنه لا يجب الوضوء إلا لماذا؟ إلا للصلاة. طيب هذه واحدة. ثانيا، أنا كنت أريد أن أشرح الصفحة كلها اليوم كعادتنا، نحن كل درس نشرح صفحة، ولكن هذه الآية مليانة أحكام نحتاجها كل يوم. نعم، قوله جل وعلا ابتدأ في الوضوء قال فاغسلوا إيش؟ وجوهكم. فين التسمية؟ على نسمي قبل الوضوء ولا ما نسمي؟ نسمي. طب ما ذكر الله؟ طيب فين غسل اليدين قبل الوجه؟ إذا أتينا لنتوضأ أول ما نفعل ماذا؟ رد علي إيش اسمك؟ محمد. ونعم، ها يا محمد، أول ما نتوضأ إيش نصلي؟ نقول بسم الله وإيش؟ ونغسل أيادينا. أيوة، دلت الآية على أن كل شيء قبل غسل الوجه سنة. امشي على هذه القاعدة، كل ما كان قبل غسل الوجه سنة ولا يجب. طيب بالنسبة للتسمية، قول بسم الله هذه مستحبة، وكل الأحاديث التي أتت في الأمر بالتسمية أحاديث ضعيفة لا تصح. واضح؟ كل الأحاديث التي جاءت بالتسمية أعلها أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، طيب، غسل اليدين قبل الوضوء سنة، غسل الكفين قبل الوضوء سنة ولا يجب عند جماهير أهل العلم، واختلفوا في حالة واحدة، وهو إذا استيقظ الإنسان من نومه في الليل لصلاة الفجر هل يجب أن يغسل يده؟ سبب الخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فبعض العلماء رأى أن هذه غسل اليدين بعد النوم واجب، ورأى الإمام أحمد وغيره أن غسل اليدين حتى بعد الوضوء بعد النوم حتى لو كان ليلا أنه سنة وليس واجب، وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله أنه سنة وليس واجب. طيب، قال الله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى، طيب ركزوا معي، الوجه لما نجي نتوضأ نغسله ولا نمسحه؟ رد أبغى أسمع. نغسله. واليد لما نأتي نتوضأ نغسلها ولا نمسحها؟ اليد نغسلها. طيب، والرأس لما نأتي نتوضأ نغسلها ولا نمسحها؟ نمسحها. والرجل لما ناجي نتوضأ نغسلها ولا نمسحها؟ نغسلها. أيوة، سيأتي. عرفت؟ إذن لاحظوا معي، غسل غسل مسح غسل. قالوا، قال أهل العلم: الله ذكر ممسوح بين مغسولات، ما الفائدة؟ ماذا نستفيد؟ هنا اللغة العربية. أحسنت. قال: لما ذكر الله ممسوحا بين المغسولات دل ذلك على وجوب الترتيب، لا يجوز أن تغسل يدك ثم تغسل وجهك، ولا يجوز أن تغسل رجلك ثم تمسح رأسك، ولا ما يجوز، إنما يجب عليك أن تغسل وجهك ثم تغسل يدك ثم تمسح رأسك ثم تغسل رجلك، هذا هو الترتيب الواجب. ما الدليل على الترتيب؟ لما يأتيك واحد ويقول لك، ما الدليل على أن تأتي واحد في هذا الزمن كل شيء متوقع يعني، فتأتي الواحد ويتوضأ فرأيته يغسل رجله قبل يده فتقول له: يا أخي هذا لا يجوز، يجب الترتيب. فيقول لك: يا أخي العزيز، من فين جبت يجب الترتيب؟ المهم أنها تنغسل كلها، أبدأ من فوق أبدأ من تحت لا علاقة، أهم شيء أنها تنغسل كلها. ماذا ستقول له؟ تقول له: لما ذكر الله ممسوحا بين المغسولات دل ذلك على وجوب الترتيب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ عليه الصلاة والسلام ولم يرد عنه إلا هذا الترتيب، فلا يجوز أن نخالفه. واضح؟ طيب، قال الله: فاغسلوا، اغسلوا، الغسل إراقة الماء على العضو، أن تريق الماء على العضو سواء بيدك أو تأخذه وتنزله على وجهك أو في دش تغسله، المهم أن تريق الماء، تأخذ الماء ويأتي على العضو. والوجه هو ما يحصل به المواجهة، وحده من منابت الشعر إلى حد الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل في ذلك الخدين، وغور العينين والأنف وظاهر الأنف، هذا هو الوجه، هذا هو الوجه. إذن غسل الوجه من منابت الشعر إلى الذقن، من حد الأذن إلى الأذن، وغور العينين. ولذلك ينتبه الذي يتوضأ، بعض الناس يتوضأ هكذا ولا يأتي بالماء في هذا المكان وهذا المكان، وضوء يصبح إيش؟ ناقص، لا يجوز. لربما إنسان يتوضأ 10 سنوات وعشرين سنة وأربعين سنة ووضوء خطأ. لا بد من تعميم جميع الوجه، لقوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم، يشمل جميع الوجه، فاغسلوا وجوهكم. طيب المضمضة والاستنشاق ما حكمها؟ ما حكمها؟ المضمضة والاستنشاق عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد سنة. يعني إذا لم يتمضمض الإنسان أو يستنشق وغسل وجهه، وضوء صحيح ولا لا؟ وضوء صحيح، لأنها لم تذكر في الآية، لم تذكر في الآية. ولذلك الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل في رواية له رأى أن المضمضة والاستنشاق سنة. يوجد رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الاستنشاق واجب بغير المضمضة، أن الاستنشاق واجب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فاستنشق، فقالوا هذا للأمر، هذا للأمر. نعم، وليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، حديث عبد الله بن زيد. وقال إذا توضأت فاستنشق، والصحيح أنها سنة لأن الله لم يذكرها في الآية فهي سنة، جميع ما لم يذكر في الآية سنة، وامشي على هذه القاعدة. نعم، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما فلا يبالغ الإنسان. ولكن يا جماعة هنا مسألة مهمة جدا، أسألكم يا إخوة، هل معنى أنها سنة أن تترك؟ ها يا جماعة، الصحابة، الفرق بيننا وبين الصحابة فروق عظيمة، ولكن من أعظم الفروق بيننا وبين الصحابة أن الصحابة إذا علموا أن شيء سنة فعلوا، يعملون السنة لأنها سنة، الصحابة يعملون السنة لأنها سنة، وهذا العصر يتركون السنة حين يعلموا أنها سنة، يتركون السنة لأنها سنة. انظر إلى الفهم الأعوج، إلى الفقه الأعوج. يا أخي ليس معنى سنة أن تترك، إنما معنى سنة أن تتبع وأن تعمل، معنى سنة أن تتبع وأن تعمل، ولكن لا تبطل الصلاة إن لم تفعلها، إن لم تفعلها. طيب، وبعض العلماء يرى أن المضمضة والاستنشاق واجبة وتبطل الصلاة من غيرها، منهم ابن حزم والإمام عطاء، فينتبه لذلك. فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا فعل أمر، فعل أمر، اغسلوا أنتم، تمام. وجوهكم مفعول به منصوب، مفعول به منصوب وحرف عطف. وأيديكم نغسلها ولا نمسحها؟ ليش؟ ليش؟ لأنه عطفها على مغسول، فلما عطف المعطوف على مغسول فيغسل أيضا. واغسلوا، كأنه قال اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم، واغسلوا أيديكم. طيب واليد تبدأ من أين؟ اليد تبدأ من أطراف الأصابع، تبدأ من ماذا؟ من أطراف الأصابع. قال واغسلوا، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما هو المرفق؟ لماذا سمي مرفق؟ لأن الإنسان يرتفق به، يستعين به في الجلسة، يتكئ عليه، إذا أراد أن يقوم اتكأ على مرفقه، فهمنا؟ يرتفق به، يرتفق به. إلى تفيد انتهاء الغاية. طب لما قال إلى المرافق، هل يدخل المرفق فيها ولا لا؟ يدخل أو لا يدخل؟ الصحيح أنه يدخل، وبهذا استدلوا على أن إلى تفيد انتهاء الغاية، والغاية داخلة في الأمر، من السرة إلى الركبة. استدلوا أيضا أن الركبة من العورة، من العورة، صرفها، صرف الركبة عن العورة أحاديث أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فخذه، أسفل فخذه، لولا هذا لعلمنا أن الركبة من العورة، وهذه مسألة خلاف. طيب قال إلى المرافق، لماذا لم يقل إلى المرفق؟ لماذا جمع؟ ها؟ ثنتين أقل الجمع نقول، بس لشيء آخر. القرآن هذا عجيب، القرآن كلام الله عجيب، لكي يفهمك أن حكم المرافق نفس حكم اليد تغسل، أن حكم المرافق إيش؟ تأخذ نفس حكم اليد. لماذا؟ لما ذكر الأيادي جمع، انتبهوا، ذكر الوجوه جمع ولا مفرد؟ جمع. وذكر الأيادي جمع ولا مفرد؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولا يدكم؟ أيديكم جمع، والمرافق إذن في حكم المقابلة جمع وجمع وجمع، تأخذ حكم واحد وهو الإيش؟ الغسل، أن نغسلها. ثم قال وامسحوا برؤوسكم. أيوة، يجب أن أمسح رأسي في الوضوء. طيب أمسح جزء من الرأس، مثل القول الحنفية، أنت في بنغلاديش يا شيخ ترون ربع الرأس، هؤلاء حنفية، ترون الشيخ هذا أستاذ في الجامعة في بنغلاديش، هذا رجل يعني عالم، نسأل الله أن يحفظه، هذا أستاذ جامعي بنغلاديش. عندكم الحنفية يقولون يكفي ربع الرأس، بس ربع الرأس يكفي، تمام. المالكية والحنابلة قالوا لا، يجب أن يعم الرأس بأغلبه، أن يأخذ أغلب الرأس. الشافعية يقولون يكفي جزء من الرأس، ولكن ليس بهذه الآية، يا حديث أخرى. طيب الآية هنا دلت، الآية دلت على إيش؟ على كل الرأس ولا بعض الرأس؟ أيوة، انتبهوا دالحين، انتبهوا حينما أقول أهمية اللغة العربية، فين السر في الآية؟ في حرف الباء. إذا فهمت حرف الباء برؤوسكم فهمت المراد. حرف الباء، شوف حرف واحد يغير المعنى. حرف الباء يأتي لي بمعنى الإلصاق، فإذا قلنا أنه الإلصاق أي أنه يعم الشيء كله، ويأتي للتأكيد، ويأتي للتبعيض. الباء هنا، الباء هنا هل هي للإلصاق أو للتبعيد؟ كيف نعرف؟ نعرف باللغة العربية في أفعال تسمى متعدية ويوجد أفعال تسمى لازمة أي متعدية بغيرها. طيب أسألكم الآن باللغة حقتنا الدارجة، اللغة العربية حقتنا هذه عشان ما نصعب الموضوع، لما أقول شرب شارب هذا فعل ولا ما هو فعل؟ فعل، شرب. حينما أقول شرب كأساً، كأساً من الماء، كأساً من عصير، الجملة هذه صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ فيها شيء؟ شرب كأساً، صح؟ ما في مشكلة. هذا يسمى فعل تعدى بنفسه إلى المفعول به. للإخوة المتابعين معنا في الفيسبوك، متابعين معنا في اليوتيوب، لا بد أن أسهب قليلاً لهم. فالأفعال المتعدية إلى المفعول به مباشرة إذا جاء معها حرف الباء فهو للإلصاق، فهو إيش؟ للإلصاق. طيب ذهب، ينفع أقول ذهب المدرسة؟ ينفع في اللغة العربية؟ فين فلان؟ ذهب المدرسة. الكلمة هذه تصح؟ لا، لازم تقول ذهب إلى المدرسة، صح؟ ذهب إلى المدرسة، ذهب إلى المسجد، ما ينفع تقول ذهب المسجد، ما يصلح هذا باللغة العربية، لا يقبل. فهمنا؟ فالأفعال المتعدية إذا جاء فيها الباء أفادت أنها للإلصاق، وأفادت أن الباء يراد بها معنى زائد، وهذه الزبدة الآن، وسنتدبر الآن آيات القرآن، اسمع الآن. وهذه الشيء الزائد في علم البلاغة يسمى التضمين، يسمى التضمين، تضمن معنى آخر غير اللي أنت تشوفه، تضمن معنى آخر غير الذي تراه أنت. إذا جاءت الباء للإلصاق فهناك معنى آخر متضمن في الآية غير الذي تريده، غير الذي تراه. عينا يشرب بها، كملوا الآية، عباد الله يفجرونها. يا جماعة العين نشرب منها ولا نشرب بها؟ لماذا قال الله يشربوا بها؟ هم يأخذون العين من الأرض يحطونها كذا على وجههم؟ العين تضبح ماء، ينفع واحد يأخذ العين ويحطها مثل الكأس يشرب بها؟ ينفع؟ في لغتنا المسكينة الضعيفة نقول عينا يشرب منها عباد الله، صح ولا لا؟ عينا يشرب منها، بس الله ما قال عينا يشرب منها، الله قال عينا يشرب بها عباد الله. اللهم اجعلنا ممن يشرب بها، قولوا آمين. لماذا قال بها؟ بلاغة. إيه لماذا؟ لكي تتضمن معنى آخر. لو قال عينا يشرب منها فالمراد أنهم شربوا خلاص، صح ولا لا؟ بس لما قال الله عينا يشرب بها تضمنت الشرب والري، أنهم شربوا حتى ارتووا، بحرف واحد تغير المعنى، أنهم شربوا حتى إيش؟ حتى ارتووا. ولذلك قال عينا يشرب بها عباد الله. قال الله ونصرناهم من القوم. طيب المفروض أن يقول في لغتنا ونصرناهم على القوم، صح؟ لماذا قال من القوم؟ ليفهم منه أنه نصرهم، وأيضا الأمر زائد وهو نجاهم، تضمن أمرا آخر. هنا نفس الموضوع في هذه الآية، وامسحوا برؤوسكم، المراد امسحوا الرأس وزيادة، ما هو؟ تعميم الرأس. فبالآية يستدل على التعميم بسبب حرف الباء المفيد للإلصاق. إذن من أين أتينا بالتعميم في الآية بقوله برؤوسكم، وأن كلمة امسح فعل يتعدى بنفسه، فلما جاء معها حرف الباء أفاد الزيادة، أفاد الزيادة. واستفدناه من حديث عبد الله بن زيد: فمسح بمقدم رأسه حتى عاد بهما إلى قفا، ثم أرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه. بهذا استدل الذين قالوا يجب التعميم. طبعا الحنفية عندهم أدلة أخرى، والشافعية عندهم أدلة أخرى، ولكن لا يدخلون بالآية. الذي يستدل بالآية يقول ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله يقول في معنى كلامه: الذي يستدل بالآية على أن الباء للتبعيض لقد جنى جناية عظمى على العلماء وعلى أهل اللغة العربية، لا يوافقه أحد من أهل اللغة العربية أبدا. إذن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. عطف الرجول الأرجل على، هي فيها قراءتان الآن، انتبهوا معي. قرأ الإمام نافع وحفص والكسائي وأبو عمرو، قرأوا وأرجلكم بالفتح. طيب بدام هي بالفتح معطوفة على ماذا؟ على الوجه، على الوجه، ليست معطوفة على ما قبلها، لأن لو كانت معطوفة على قبلها يقول وأرجلكم، لو كانت معطوفة على ما قبلها يقول ماذا؟ وأرجلكم بالكسر. بس على هذه القراءة التي نقرأ بها في الصلاة قال وأرجلكم، إذن معطوفة على ماذا؟ على الوجه. إذن لا إشكال في المعنى، نغسل الوجه ونغسل اليدين ونغسل الرجلين. الإشكال في القراءة الصحيحة بالكسر، قراءة صحيحة، وهي قوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. إذن الله أمرنا نمسح على إيش؟ على الرأس، ونمسح القدمين. إذا ما يجب أن نغسل القدمين على هذه القراءة؟ نقول لا، لأن يوجد، تتفاجؤون، يعني أنا كنت برا في إحدى الدول وكنا نتوضأ، فرأينا واحد يتوضأ فلما وصل للرجلين أخذ موية وعمل كذا، مسح ومشى. فجاء واحد من طلاب العلم يقول: يا أخي كيف كيف؟ فقل دعه، هذا ليس من أهل السنة والجماعة، معروف خلاص، عرفنا من هو بمجرد ما مسح، عرفنا إلى من ينتمي. أما أهل السنة فيغسلون رجوله، غير أهل السنة بعض الطوائف الأخرى تمسح. ما دليلهم؟ أن الله قال وامسحوا برؤوسكم وسمعوني وأرجلكم. قراءة صحيحة ولا ما هي قراءة صحيحة؟ قراءة صحيحة. بماذا تردون عليهم؟ ها؟ لا، أحسنت، هذا الرد. هذا من الأجوبة التي قالها بعض أهل العلم، أنه على قراءة المسح، فالمراد به المسح على الخفين. بيقول لك: لا يا أخي، هذا الكلام أنا ما أعترف بالمسح على الخفين أصلا، لأنهم هم لا يرون المسح على الخفين. المسح على الخفين بدعة. تقول للحديث يقول: أنا ما أعترف بالسنن حقك، أنا عندي كتبي أنا الخاص. ماذا تقول لهم؟ تقول: أنت لا تفهم اللغة العربية، أرد عليك بالآية وبالكسر، أرد عليك بالآية وبالكسر باللغة العربية. أولا، أن المسح في اللغة العربية يأتي بمعنى الغسل، ولذلك يقول: وتجد الكبار في السن وأجدادنا يقول والله إني رحت تمسحت ورحت المسجد. إيش يقصد بتمسحت؟ اغتسلت، توضيت. ففي اللغة العربية المسح يعني الغسل، فهمنا؟ هذه واحد. ثانيا، أن المسح ينقسم إلى قسمين: مسح بإراقة الماء ومسح من غير إراقة، مسح بإسالة ومسح بغير إسالة، تمام؟ فأما المسح بغير إسالة فهو على الرأس، وأما المسح على الرجلين فالمراد به مسح بإسالة الماء. ودليله القراءة الأخرى الصحيحة في الآية: وأرجلكم، والسنة النبوية. ثلاثة نرد عليهم أيضا، نرد عليهم بالآية. لحظة، قال الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، جمع ولا ما يجمع؟ وأرجلكم على قراءة الكسر، جمع ولا ما يجمع؟ إلى الكعبين، كعبين جمع الرجلين ولا إفراد لرجل واحدة؟ لا، كل رجل فيها كم كعب؟ كل رجل فيها كعبين، صح ولا لا؟ فلو أراد الله المسح للرأس وللرجلين كما قلنا في الغسل جمع وجمع وإيش؟ وجمع. قال: اغسلوا وجوهكم، الحكم إيش؟ الحكم الغسل، صح ولا لا؟ الحكم ما هو يا جماعة؟ الغسل. قال: اغسلوا، رقم واحد اغسل إيش؟ وجوهكم، جمع ولا ما هو جمع؟ وأيديكم، جمع ولا ما هو جمع؟ إلى المرافق، المرافق جمع ولا ما جمع؟ إذن الحكم كله واحد، الحكم كله واحد. بينما لما جاء للمسح قال: امسحوا برؤوسكم، جمع ولا لا؟ جمع. وأرجلكم، جمع ولا لا؟ إلى الكعاب. لو قال إلى الكعاب، جمع كعب ما هو؟ جمع كعب ما هو؟ كعاب. ولكن لما قال إلى الكعبين كل قدم فيها كعبين، فدل على أنه أفرد القدم الآن، فيختلف الحكم، فيختلف الحكم أن المراد مسح للرأس وغسل للقدم لعدم الجمع باللغة العربية، باللغة العربية. الأمر الأخير ذكره ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال: كل محدود مغسول، وكل ما لم يحد يمسح، تمام؟ كل محدود إيش؟ اغسلوا وجوهكم، خلاص قال اغسلوا، وأيديكم، إلى المرافق، مغسول ولا مغسول؟ طيب، وامسحوا برؤوسكم، حد الرأس؟ صراحة؟ صراحة، هل حده؟ حد الرأس خلاص. ولذلك تعميم الرأس كله من المشقة بمكان، ولذلك قالوا أغلب الرأس يمسح، أغلب الرأس يمسح. فلما جاء للقدم، لو أن مسح سيمسح إلى محل رباط الساق لن يمسح إلى الكعبين، فلما حده دل على أن هناك معنى زائد وهو إلى الكعبين، فدل أن المسح بإسالة الماء. ثم بعد ذلك ندلل بالسنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح إلا على الخفين وغسل القدمين إلى الكعبين. قال الله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. بقي على الأذان 5 دقائق. طيب، وإن كنتم جنبا، الجنابة كانت في أول الإسلام لها معنى ثم أصبحت لها معنى آخر، في أول الإسلام كان إذا أتى الرجل زوجته ولم ينزل، وإن حصل إيلاج ولم ينزل، فإنه لا يكون جنوباً. وورد في حديث المتفق على صحته قال: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني لا تغتسل إلا إذا أنزلت الماء، وأما إذا لم تنزل فيكفيك أن تتوضأ ولا يجب عليك غسل. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم فأصبح أنه إذا لمس الختان الختان فقد وجب الغسل سواء أنزلت أو لم تنزل. فإذا حصل جماع سواء أنزل أو لم ينزل الرجل أو المرأة فهم على جنابه. قال الله: إن كنتم جنبا فاطهروا، فاطهروا، أمر بالطهارة. الطهارة كما يقول شيخ الإسلام في العدة أو لا في الاختيارات الفقهية، الطهارة يا إخواني ثلاثة أنواع: طهارة من النجس، طهارة من النجس، وطهارة من الحدث، وطهارة من الذنوب. هذه ثلاثة. طهارة من النجس كقوله جل وعلا: وثيابك فطهر، على إحدى المعاني. وطهارة من الحدث كقوله جل وعلا: أو كنتم جنبا فاطهروا. وطهارة من الذنوب والتقصير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، لا من الذنوب في الصدقات، في آية الصدقات: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهمنا؟ فهنا الطهارة من إيش؟ من الحدث. وأي حدث؟ الحدث الأكبر: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر، قلنا ذكر مبيحان وهو المرض أو السفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا أدب في الأسلوب، طيب أدب في الأسلوب، أو جاء أحد منكم من الغائط، ما الذي تفهم؟ الذي نفهمه أن الإنسان يذهب ليقضي حاجته، فإذا جاء قلنا أتى من الغائط، جاء من الغائط صح؟ بس لم يرد الله ذلك، أراد إذا جاء الغائط إليك أو شيء منه، إذا جاء إليك أو جاء أحد منكم، لماذا لم يقل إذا جاء أو جاء أحد منكم الغائط؟ لماذا قال من الغائط؟ من للتبعيد، دل لكي يدلك على شيء، أنه لا يجوز لك صلاة وأنت تدافع شيء من الغائط. يعني لو كان في بطنك هوى أكرمك الله يريد أن يخرج وجلست تمسك نفسك للصلاة، يجوز الصلاة ولا ما تجوز؟ لا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول أو الغائط أو شيء منهما. ومعنى يدافع أي أنه شديد عليه، وما إذا كان شيء بسيط تستطيع أن تتمالك نفسك ولا يشغلك عن الصلاة فهذا لا حرج فيه. ولذلك قال: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط كناية، مثل لامستم النساء كناية، وأدب في الأسلوب. والغائط هو كل منخفض من الأرض يسمى إيش؟ غائط. كانوا إذا أرادوا الخلاء ذهبوا إلى مكان منخفض من الأرض. وفي هذه الآية تربية من الله، تربية ربانية على الستر، أنك إذا أردت الغائط تبه، إذا أردت الغائط بالذات وهو أكرمكم الله العذرة والخارج من الدبر يسمى غائط بالذات، فلا يصلح أن تكون في قارعة الطريق أمام الناس، فلا يصلح أن تكون في قارعة الطريق أمام الناس كما نرى في السفر. من الأدب أن تذهب إلى أماكن لا يراك فيها أحد. طيب البول، البول لا حرج للرجال لأنه يستطيع أن يبول واقفا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكان عند مزبلة أكرمكم الله وبال واقفا في مكان فيجوز. أما الغائط وإن كنت رجلا الله يربيك أن تذهب إلى مكان مستتر. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من الغائط، الغائط المكان المنخفض المستتر. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، نكملها بعد الأذان بإذن الله جل وعلا. تفضل. أذن خالد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا يجب فيه الوضوء. أو لامستم النساء، اختلف العلماء في حكم الوضوء أو نقض الطهارة بملامسة النساء على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الشافعي، قالوا أن مجرد لمس المرأة وأنت متوضئ، مجرد لمس المرأة وأنت متوضئ سواء بشهوة أو من غير شهوة، سواء كانت محرم أو غير محرم، بمجرد أن لمستها يجب عليك أن تتوضأ. واستدلوا بقول الله جل وعلا: أو لامستم النساء. وقال الملامسة، قالوا الملامسة هي مجرد اللمس باليد. ولذلك ماعز رضي الله عنه لما جاء اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد زنى، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعلك قبلت، قال لا، قال لعلك لمست. إذن اللمس غير الجماع ولا لا؟ غير الجماع، فدل ذلك على أن اللمس باليد، خلاص إذا لمست روح توضأ مرة ثانية حتى لو بنت صغيرة ولا كبيرة. هذا عند الشافعي قول صعبة، صعب، فهمنا؟ طيب، القول الثاني قول الحنفية، العكس، قالوا لمست أو ما لمست، لمست أو بشهوة، أو حتى لو لمست بشهوة، ما لم يحصل جماع فأنت مثل ما أنت متطهر، عكس القول الثاني. قالوا الملامسة في الآية الجماع بس، غير الجماع لا. استدلوا بإيش؟ سعيد بن جبير يقول اختلف العرب والموالي، العرب كانوا موجودين في المدينة، والموالي الذين أصلهم ليسوا عرب ولكنهم عاشوا مع العرب وكانوا أجدادهم عبيد مسترقين، ولكنهم أعتقوهم، فإذا أعتق أصبح مولى. من الموالي أناس علماء كبار جدا، بل كثير من المفسرين العلماء موالي. القرآن يرفع أناس وينزل آخرين، الإمام عطاء، شفتوا عطاء؟ هذا نقول قال عطاء، الإمام عطاء أعلم الناس بأحكام الحج والعمرة، ومن أعلم الناس في القرآن، كان مولى وكان شديد على الطار، يعني على طار، لدرجة أن الإمام عطاء مات كم كان عنده طلاب؟ 7، ما حد يصبر عليه، شديد رضي الله عنه ورحمه، ولكن نقلوا لنا علم. فيقول سعيد بن جبير اختلف العرب والموالي في قول الله لامستم النساء، فقال العرب الملامسة الجماع، وقال الموالي الجماع وما دونه، يعني الموالي على مذهب من؟ ما هم على مذهبه، الشافعي جاء بعده، مثل الشافعي يقول أي ملامسة، والعرب قالوا لا الملامسة الجماع فقط. يقول فذهبت إلى ابن عباس فسألته فقال أنت مع من؟ فقال مع الموالي. قال غلبت العرب الموالي الملامسة الجماع. فذهب ابن عباس أن المراد بالملامسة الجماع، وبهذا استدل الحنفية، أخذوا بقول ابن عباس أن الملامسة الجماع فقط. إذا القول الأول أن كل ملامسة تنقض الوضوء، قول الشافعي. قول الثاني قول الحنفية أن الملامسة لا تنقض الوضوء أبدا، لمس بشهوة من غير شهوة هو الجماع الذي ينقض فقط. القول الثالث ما ذهب إليه الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام في كتاب العدة، لأنه في الفتاوى رجح قول الحنفية، في الفتاوى قال الملامسة الجماع بس، وقال هناك ألفاظ الملامسة والمباشرة والإفضاء كلها في القرآن بمعنى الجماع، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون. المباشرة إيش هي؟ الجماع. طب لو أن إنسان معتكف وسلم على زوجته باشرها؟ لا، يجوز قال الجماع بس. طيب قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ما هو الإفضاء؟ الجماع. في الفتاوى رجح هذا، في العدة فصل قال إذا كان اللمس بشهوة بشهوة فإنه ينقض الوضوء وإن لم يحصل جماع. حاولوا أن يجمعوا بين هذا وبين الأحاديث. وأما إذا كان من غير شهوة فلا ينقض الوضوء. تقول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل وأكون بين يديه مثل الجنازة نائم على الأرض، فإذا أراد أن يسجد ماذا يحصل؟ غمزني، غمز بيش؟ برجله، برجله قبل أن يسجد، يعني قبل أن هذا مد رجله وغمزه عشان تضم رجوله، ما يغمزها بيده، غمزني برجله جاء في رواية من ضيق الغرفة. وهم بيوتنا ما شاء الله نقول ضيقة بعد، الحمد لله. اللهم إنا نسألك دوام نعمتك، دوام نعمتك يا رب، اللهم آمين. وهذا الكلام للإخوة الذين معنا يكون عندهم غرفتين وصالة وحمام مطبخ، يقول ضيقة، بيتك أوسع من غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاث غرف وأربع غرف وخمس غرف ست غرف ست غرف. الله أكبر. اللهم لا تزل نعمنا يا رب، اللهم لا تزل نعمنا بذنوبنا يا رب، قولوا آمين. فغمزني، لمسها ولا ما لمسها؟ وكان يقبلها وهو صائم، وما ورد عنه أنه توضأ. فلا يشترط أن تكون القبلة قبلة شهوة، إنما قد تكون قبلة رحمة، صح ولا لا؟ فقالوا ما كان بشهوة ينقض الوضوء، وما كان بلا شهوة لا ينقض الوضوء. والأقرب والله أعلم أن إذا لمست امرأة بشهوة انتقض وضوءك، على هذا قول المالكية ورواية عند الإمام أحمد وقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا لمست بشهوة انتقض الوضوء، وأما إذا لم تلمس بشهوة فلا ينتقض الوضوء. قال الله أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. إذن الماء شرط ولا ما هو شرط؟ شرط، الماء شرط. فإذا عدم الماء تيمم. أبو ذر رضي الله عنه في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اقصدوا الصعيد ولو لعشر سنوات فإنه طهور. لو تجلس عشر سنوات ما تجد ماء، ما عندك إلا ماء اللي يكفي للشرب بس، لو توضيت بخلص، وأنت في صحراء ما تدري متى ينقذك الله. لا تتوضأ، تيمم وخلي الماء للشرب، خل الماء للشرب وتوضأ، فهو طهور ولو لعشر سنين. ومن وجد ماء فليمسه بشرته كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالتيمم بدل، ما هو المبدل؟ الماء. الصعيد بدل والتيمم بدل عن الوضوء وعن الغسل، حتى عن غسل الجنابة يجوز أتيمم إذا ما وجد ماء، يجوز. طب والمريض في المستشفى؟ قال الله فتيمموا إيش؟ ترابا طاهرا. ردوا عليه، قال تراب ولا صعيد؟ ما هو الصعيد؟ الصعيد له معنيان، المعنى الأول كل تراب على الأرض طاهر فهو صعيد، المعنى الثاني كل ما صعد من على الأرض، كل ما صعد على الأرض وهو طاهر غير نجس فيجوز أن تتيمم به. ولذلك في المستشفيات تجدون أن في علبة يعطونها الواحد فيها إيش؟ تراب ولا أسفنج؟ أسفنج، فيها أسفنج، ما فيها غبار أصلا. أنا قاعد أضربها 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 ما لقيت ولا غبار. الغبار ليس شرط، الصحيح أن الغبار ليس شرط، كل ما صعد، قال تيمموا صعيدا، كل ما صعد من الأرض سواء كان تراب، جبل، حجر، خشب، حديد يجوز أن تتيمم به، هذا الصحيح، فهمنا؟ وهذا قول أهل العلم، يعني ما هو قولي ترى. إذن يجوز أتيمم على المكتب هذا؟ يجوز، يجوز. هناك قول للحنابلة أنه لا بد أن يكون فيه غبار، وهذا القول مشهور يعرفونه الكبار، قول لازم غبار. هذا القول ما هو شاذ، هذا قول لبعض أهل العلم ولكن لا دليل عليه. فكل ما صعد من الأرض فيجوز التيمم به على المكتب. أتيمم كيف؟ أتيمم أن تضرب ضربة ثم تمسح اليمين على اليسار واليسار على اليمين. يجوز أن تمسح اليسار قبل اليمين أو اليمين قبل اليسار؟ يجوز. ردوا، يجوز. طب بسألكم سؤال ثاني، نرجع للآية. قال الله اغسلوا أيديكم، قلنا يجب الترتيب، الوجه ثم اليد ثم الرأس ثم ماذا؟ القدم. طب يجوز أغسل اليسار قبل اليمين؟ يدي اليسرى قبل اليمنى؟ يجوز، ولكنك خالفت السنة. يعني لو لقيت واحد نسى وغسل يده اليسار قبل اليمين أو رجله اليسار قبل اليمين، هذا يصح، وضوء صحيح. الترتيب في اليد، إن اليد بعد إيش؟ بعد الرأس. بس في الآية الله قال اليمنى قبل اليسرى، قلنا كل ما لم يأتي في الآية فهو سنة. السنة نغسل اليمين قبل إيش؟ قبل اليسار. ومعنى السنة نتركها ولا نعملها؟ ردوا علي، نتمسك بها ولا ما نتمسك بها؟ نتعمد خلافها؟ لا. بس لو أن إنسان وهو يتوضأ غسل اليسار ورجع غسل اليمين، وأن جالس قال الله المستعان بعد ما خلصت، بعد ما خلص الوضوء، قلت إيش فيك؟ قال يا رجال نسيت وغسلت اليسار قبل اليمين، الله يعين بعيد الوضوء، إيش تقول له؟ تقول لا تعيد، وضوءك صحيح، لأن اليسار قبل اليمين، لأن اليمين قبل اليسار هذه سنة ليست واجبة، سنة وليست واجبة. قال نسيت أغسل أذني، أمسح أذني، تقول لا سنة، ليست واجب حتى لو ما مسح، سنة ليست واجب. وهنا في التيمم لو أنه مسح اليمين قبل اليسار أو اليسار قبل اليمين فهي سنة. فتضرب ضربة وتمسح يمينك ثم يسارك، ثم تضرب أخرى، قال الله انتبهوا انتبهوا، فامسحوا بوجوهكم. ايش صلح؟ اضرب وامسح وجهي. بعضهم يمسح ويترك انفه، هذا كثير جدا في التيمم، يمسح هكذا ولا ياتي بهذا المكان، هذا لا يجوز، تيمم خطا، صلاتك باطله. انما تمسح، تمسح وجهك كله بما فيه، بما فيه انفك، تمام، بما فيه كأنك تغسل وجه هكذا وهكذا، فتضرب ضربة تمسح يديك ثم تضرب ضربة وتمسح وجهك، وهذا جائز، وهذا جائز. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. كم بقي على الإقامة؟ خلاص؟ طيب نكمل هذه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الحرج مرفوع في الدين، والمشقة تجري بالتيسير. الحرج يا جماعة في الأعمال الشرعية والعبادات الله يخفف لدرجة، واللي بيجاوب الآن على الثلاثة بيأخذ جائزة، بيأخذ جائزة جميلة. طيب الله يرفع الحرج عند الإنسان إما بإزالة الأمر، بإسقاط الأمر بالكلية، أو تخفيف الأمر، أو إبدال الأمر بأمر آخر. هذا من تيسير الشريعة. فمن يأتي بأمثلة على الثلاثة؟ لا، كلها موجودة. الله يزيل الحرج عنك بأن الأمر يسقطه عنك، خلاص يسقط، ما هو لازم تجيبه. مثل إيش؟ لا لا، ها ليش؟ حد ايش؟ الحج لا لا أعطيكم إياه كفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان كفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان ما هي كفارة القتل؟ القتل الخطأ إيش كفارة؟ أول حاجة إيش؟ عتق رقبة فإن لم يجد فصيام فإن لم يستطع مريض ما يقدر لا يسقط في القتل في القتل يسقط خلاص ما في طعام في القتل ما يسقط تسقط الكفارة كلها ما عاد عليه شيء ما يستطيع طيب في كفارة الجماع في نهار رمضان ما هي كفارتها عتق رقبة فإن لم يجد ما يستطيع مريض حتى رمضان ما يصوم إيش يصلح إطعام 60 ما فيه هو مسكين أصلا ما يقدر يطعم 60 إيش نقول له سقطت الكفارة خلاص إذن لا يجعل الله علينا من حرج بأن يسقط الأمر كله طيب أن يخففه هذا كلكم تعرفونه أمر كان واجب لأنك لا تستطيع خففه عليك أحسنت لا تقول في السفر إذا صليت قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فمتكئا بعضهم يروح على طول فإن لم تستطع على طول فمستلقيا أمر بسيط طيب أمر آخر يأتي ببدله الله يبدله لك تخفيفا ما جعل الله عليكم في الدين من حرج مثل إيش مثل الصيام الصائم الذي لا يستطيع أن يصوم رمضان الله أعطاه حكم ثاني إيش هو ما هو أن يطعم عن كل يوم فهذا هو قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج نكتفي بهذا ونأخذ في الدرس القادم يوم السبت ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وسنأخذ كلام في قوله وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون فائدة عظيمة جدا أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا الكتاب والسنة والله تعالى أعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله